بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن معنا الشرح.
قال لك: وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. الشرط الأخير قال: إذا فارق بيوت قريته كما سيأتي. هذه المسافة يعني لابد أن يبلغ 16 فرسخا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك والشافعي، لابد من هذه المسافة 16 فرسخا، والفرسخ يساوي 3 أميال. وعلى هذا تضرب 16 في 3 كم تساوي بالأميال؟ تساوي 48 ميلا بالكيلوات. نعم بالكيلوات، هذه تساوي يعني المتأخرون اختلفوا في تحديدها في الكيلوات، فقيل بأنها تساوي 88 كيلو و704 من الأمتار، وقيل بأنها تساوي 72 كيلو أو 77 كيلو، تساوي 77 كيلو و72 من الأمتار، وقيل بأنها تساوي 80 كيلو و640 من الأمتار، والأقرب والله أعلم أنها تساوي يعني بالتحديد ما يقرب من 80 كيلومتر، ما يقرب من 80 كيلومتر، هذا أقرب شيء. وهذا مذهب، نعم مذهب كما تقدم مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة رحمه الله يزيد على هذا الثلث، لأن الأئمة يقولون مسافة القصر مسيرة يومين، أبو حنيفة يقول مسيرة القصر 3 أيام، 3 أيام. هذا هو رأي الأئمة، يرون أن المسافة محددة بما ذكرنا. الظاهرية، نعم الظاهرية يقولون بأنها ليست محددة، يقصر في طويل داود الظاهري، يقصر في طويل السفر وقصير. ابن حزم رحمه الله تعالى يحدها بميل، ابن حزم رحمه الله تعالى يحدها بميل. الذين قالوا بأنها محددة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله استدلوا بأن هذا هو الوارد، هو جاء في حديث ابن عباس لكنه ضعيف لا يثبت، لكنه ثابت عن ابن عمر وابن عباس أن القصر في 4 برد والبريد 4 فراسخ. هذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس أن القصر في 4 برد والبريد يساوي 4 فراسخ، فتكون 16 فرسخ. وأنت إذا تأملت الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجد أنها مختلفة، نعم تجد أن الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها مختلفة. فقد ورد عن حذيفة القصر 60 ميل، ورد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه القصر 70 ميل، ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما القصر في 48 ميلا، كذلك أيضا ورد عن ابن عمر القصر في 72 ميلا، ورد عن ابن عمر أيضا القصر في 96 ميلا، كذلك أيضا ورد عن ابن عباس كمن ورد عنه 48 ميلا، ورد عنه أيضا القصر بثلاثين ميلا، ورد عن عمر القصر في 18 ميلا، وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عن 3 أميال، ورد عن ابن عمر ميل واحد. فأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة. وأحسن شيء، أحسن شيء في هذه المسألة ما ذكره البخاري عن ابن عباس. ابن عباس في قول ابن عباس خرجه البخاري في صحيحه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 19 يوما، وهذا في فتح مكة. فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 19 يوما، فإذا سافرنا 20 يوما أتممنا، وإذا سافرنا أقل من ذلك قصرنا. هذا أحسن شيء، وهذه المدة 19 يوما هي أعلى مدة، هي أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الليث بن سعد حكاه إجماعا، القصر في 19 يوما حكاه الليث بن سعد إجماعا. وإذا كان كذلك، نعم إذا كان كذلك، فإنه يصار إلى ما ذهب إليه ابن عباس. فالذي يظهر والله أعلم أن القصر أنه يحدد 19 يوما، إذا أراد أن يسافر 19 يوما يترخص، ما زاد عن ذلك إذا أراد أن يسافر. نعم أنا ذهب ذهني للمسألة الثانية، مسألة المدة، لكن هذه بالنسبة للمسافة ذكرنا خلاف السلف رحمهم الله تعالى، خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسافة. المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المسافة هي 4 برد تساوي 16 فرسخا، تساوي بالأميال 48 ميلا، قلنا بأن تحديدها بالكيلوات تساوي ما يقرب من 8 كيلو، وهذا هو الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكره البخاري أيضا معلقا بصيغة الجزم عنهما. وهذه التحديد، هذا التحديد 48 ميلا، هذا الليث بن سعد يحكيه إجماعا، نعم الليث بن سعد يحكيه إجماعا، ينقل الإجماع على هذا. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن الأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وإلا فإن يعني ما ذهب إليه داود الظاهري عدم التحديد هو ظاهر إطلاقات الأدلة، ظاهر إطلاقات الأدلة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أيضا، يعني شيخ الإسلام يقول لو نعم شيخ الإسلام يأخذ بهذا، نعم شيخ الإسلام يأخذ بهذا ويقول بأنه إذا يقول بأن مرجع المسافة إلى العرف. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى المسافة القصيرة في المدة الطويلة يعتبرها سفر، لو كانت المسافة قصيرة لكن المدة طويلة بحيث أنه لا يرجع إلى أهله في ليلته ولو كانت المسافة قصيرة يعتبره سفرا. لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما تحديد المسافة 80 كيلو أن هذا هو الأقرب وهو الأضبط للناس، كما ذكرنا أن الليث بن سعد رحمه الله يحكيه إجماعا. وعلى هذا، وأما أثار الصحابة فهي مختلفة كما سمعتم، نعم مختلفة كما سمعتم، فنبقى على ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكما ذكرنا أن الليث حكاه إجماع علماء الأمصار. نعم. وقال المؤلف رحمه الله إذا فارق بيوت قريته العامرة، هذا هو الشرط كم؟ الرابع، الشرط الرابع أنه لا يترخص حتى يفارق بيوت قريته العامرة. فإذا انتهى من آخر طرف المدينة عرفا فإن له أن يترخص. لو كان هناك بساتين متصلة بالمدينة أو مصانع متصلة بالمدينة ينظر، إذا كانت هذه المصانع مسكونة فيها ناس وهي متصلة، إن كانت منفصلة لا ينظر إليها، يكون فارق عامر بلده. لكن إذا كانت هذه البساتين وهذه المصانع متصلة بالبلد ومسكونة فإنه لا بد أن ينتهي من هذه البساتين، ومرجع ذلك عرف الناس، لمرجع ذلك إلى عرف الناس. فإذا كان عرف الناس أنه فارق الآن خرج من البلد له أن يترخص، ولا يشترط أن يبلغ مسافة القصر. قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني مثلا هذا رجل خرج للسفر إلى مكة وبعد أن مشى 20 كيلومتر إلى آخره صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بدا له أن يرجع ولا يواصل سيره، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يعيد، لأنه صلى بناء على وجود السبب، وعلى هذا تكون صلاته مأذونا فيها، وإذا كانت مأذونا فيها فإنها صلاة تامة. قال رحمه الله: ويلزمه إتمام الصلاة إذا دخل وقتها وهو في الحضر. نعم، إذا دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر، دخل عليه وقت العصر وهو في الحضر ثم بعد ذلك خرج مسافرا، هل يلزمه أن يتم الصلاة أو لا يلزمه أن يتم الصلاة؟ يقول المؤلف رحمه الله: يجب عليه أن يتم الصلاة وأن يصليها تامة. لماذا؟ قالوا: لأن ذمته اشتغلت لما دخل الوقت، ذمته اشتغلت بصلاة تامة، فيجب عليه أن يأتي بصلاة تامة. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أنه يترخص، لأن العبرة بالفعل وليس بدخول الوقت، ووقت الفعل والأداء هو مسافر، وإذا كان كذلك فإنه يصلي صلاة سفر، وهذا القول هو الصواب. قال: أو صلى خلف من يتم. نعم، أو صلى خلف من يتم، يعني إذا صلى خلف من يتم فيجب عليه أن يتم الصلاة. ويدل لهذا، وهذا خلافا لداود الظاهري وابن حزم رحمهم الله الصواب في ذلك، والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا صلى خلف من يتم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة. ودليل ذلك حديث ابن عباس في مسند أحمد وفي صحيح مسلم مختصرا، وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس سئل عن الرجل إذا صلى مع الإمام يصلي أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، قال: تلك السنة، تلك السنة. فالصواب في ذلك أنه إذا صلى خلف من يتم أنه يتم الصلاة، وإذا صلى خلف من يتم فإنه لا يخلو من 3 حالات. يعني إذا صلى خلف من يتم فإنه لا يخلو من 3 حالات: الحالة الأولى أن يصلي رباعية خلف ثنائية، فهنا يقصر. مثلا صلى العشاء خلف من يصلي التراويح، الإمام يصلي التراويح والمسافر سيصلي العشاء، يقول يصلي ركعتين. الحالة الثانية أو مثلا صلى العشاء خلف من يصلي الفجر، نقول بأنه يصلي ركعتين. الحالة الثانية أن يصلي رباعية خلف رباعية فإنه يتم. نعم، فإنه يتم إذا صلى الظهر خلف من يصلي الظهر، أو العصر خلف من يصلي الظهر، الإمام يتم، فيجب على المسافر أن يتم. الحالة الثالثة أن يصلي رباعية خلف ثلاثية، فهل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ أكثر العلماء على أنه يصلي 4 ركعات، وإن صلى وذهب بعض العلماء أنه يصلي ركعتين. نعم، فالمسألة بين الحالتين. نعم، بين الحالتين، إن صلى ركعتين فهذا له سلف، وإن صلى 4 فهذا له سلف، إن احتاط صلى 4 يظهر والله أعلم أن هذا أحسن. قال رحمه الله تعالى: أو لم ينوي القصر عند الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله: إذا لم ينوي القصر عند الإحرام، فيفهم من ذلك أنه يشترط أن ينوي القصر عند الإحرام، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، رأي أبي حنيفة رحمه الله أن هذا ليس شرطا. لماذا؟ لأن الأصل في صلاة المسافر أنها مقصورة، فلا حاجة إلى أن ينوي الأصل. نعم، لا حاجة إلى أن ينوي الأصل، فعلى كلام المؤلف لو لم ينوي القصر وشرع في الصلاة فإنه يجب عليه أن يصليها أربعا تاما. والصواب في ذلك أن هذا الصواب أنه ليس شرطا، وأن أنه لو لم ينوي أو لا حاجة أصلا لا تشترط نية القصر، لأن الأصل في صلاة السفر القصر كما تقدم. قال رحمه الله: أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. يعني المسافر إذا نوى الإقامة، يعني ما هي المدة التي تمنع رخص السفر؟ هل هناك مدة أو ليس هناك مدة إلى آخره؟ نقول المسافر لا يخلو من ثلاث حالات. نعم، المسافر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي إقامة مطلقة، يعني سافر إلى بلد وهو ينوي إقامة مطلقة غير مقيدة، ليست مقيدة بزمن وليست مقيدة بعمل، وإنما نوى إقامة مطلقة، يعني ليست مقيدة بعمل، سيبيع هذه البضاعة أو يرجع، أو يعمل هذا الشيء ثم يرجع، أو بزمن يجلس يوم يومين عشرة ثم يرجع، ليست مقيدة لا بزمن ولا عمل، فهذا يجب عليه أن يتم. نعم، هذا يجب عليه أن يتم. الحالة الثانية، نعم الحالة الثانية، أن ينوي إقامة مقيدة بزمن، أو قبل ذلك الحالة الثانية أن ينوي الإقامة لعمل، وهذا العمل غير مقيد بزمن، متى انتهى هذا العمل فإنه سيرجع، فهذا له أن يترخص. يعني سافر مثلا للعلاج، هذا العلاج غير مقيد بزمن، قد ينتهي اليوم، قد ينتهي غدا، قد ينتهي بعد غد. سافر مثلا لشراء حاجة، قد يجدها اليوم، قد يجدها غدا، هذا غير مقيد بزمن، غير مقيد بزمن، وإنما هو لغرض معين، متى انتهى غرضه فإنه سيرجع، هذا له أن يترخص. الحالة الثالثة أو القسم الثالث أن يكون سفره مقيدا بزمن، يعني سافر لعمل لكن هذا العمل بزمن مقيد. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك: أو أكثر من أربعة أيام، يعني كان ينوي أن يقيم يوما يومين ثلاثة أربعة، يقيم أربعة أيام له نترقص، ينوي أن يقيم أكثر من أربعة أيام، ينوي أن يقيم خمسة أيام سفر للعمرة مثلا، يريد أن يقيم خمسة، من حين أن يصل إلى البلد الذي سافر إليه ليس له نترقص. وعند مالك والشافعي يحدون المسافة بثلاثة أيام، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحد المسافة بخمسة عشر يوما، يعني إذا نوى أن يقيم خمسة عشر يوما فأكثر فإنه ليس له أن يترخص. نعم، إذا نوى أن يقيم خمسة عشر يوما فأكثر ليس له أن يترخص. والرأي الرابع أن مسافة أن المدة أيضا ليست محددة، ما دام أنه لم ينوي إقامة مطلقة ولم ينوي استيطانا فإن له أن يترخص، يعني حتى لو قام شهرا شهرين ثلاثة أشهر، ما دام أنه حتى لم ينوي إقامة مطلقة كما تقدم ولم ينوي استيطانا فهذا يقول له أن يترخص، ولو نوى أن يقيم شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر إلى آخره، وسافر لعمل وهو يريد أن ينتهي من هذا العمل بخلال شهرين، أربعة أشهر، خمسة أشهر إلى آخره، يقول له أن يترخص. وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم في المسافة أيضا في المدة، كما تقدم أن آثار الصحابة مختلفة في المسافة أيضا هي مختلفة في المدة. وورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم آثار كبيرة، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أقام ستة أشهر يقصر الصلاة. ورد أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لو أقمت عشر سنين لا قصرت الصلاة. وكذلك أيضا أنس رضي الله تعالى عنه في الشام قصر الصلاة سنتين، أنس في الشام قصر الصلاة سنتين. وكذلك أيضا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه نحو من ذلك كما في سنن البيهقي. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه المنع من قصر الصلاة فوق 12 يوما، يعني ورد أيضا عن ابن عمر المنع من قصر الصلاة فوق 12 يوما. فيتبين لك أن أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة، فيجاب عن هذه الأثار الواردة عن الصحابة. نقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يستدل بأثارهم هذه لكونها اختلفت، وليس قول أحدهما أولى بالأخذ من قول الآخر. ويحتمل أيضا أن هذه وقائع عيان، وأنهم تبع لولاة، لأنهم خرجوا إلى تلك البلاد لغرض الجهاد ونحو ذلك إلى آخره. الأقرب في هذه المسألة كما أشرت فيما تقدم هو ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما في صحيح البخاري قال قصر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، فإذا سافرنا 20 يوما أتممنا، وإن سافرنا 19 يوما قصرنا. هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذا أيضا كما تقدم أن مدة أن المسافة الليث بن سعد يحكي فيها إجماع، أيضا ابن المنذر حكى عن إسحاق بن راهوية الإجماع على هذا، وأن الترخص إنما يكون في 19 يوما. فعلى هذا نقول هذه أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، قصر إلى 19 يوما. وعلى هذا إذا سافر لمدة أسبوع أسبوعين له نترخص، إذا جاوز 19 يوما، كان بنيته أن يجاوز 19 يوما، نقول بأنه ليس له أن يترخص. هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذا الضبط يعني ما ذكرته هذا أضبط للناس، يعني ما أضبط، يعني كان في زمن سابق كنا نرجح أن المسافة ليست محددة، يعني ما ورد آثار الصحابة، اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على أنه ليس هناك شيء محدد، وأيضا المدة ليست محددة. لكن حكاية الإجماع التي ينقلها الليث بن سعد في المسافة والإسحاق بن راهوية في المدة يظهر والله أعلم أن القول بهذا وأنه أضبط للناس والله أعلم. قال رحمه الله وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، تكلمنا عليها وذكرنا أقسام المسافر، إما أن ينوي إقامة مطلقة، وإما أن يسافر لغرض معين غير مقيد بزمن، أو يسافر لغرض مقيد بزمن إلى آخره. قال أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، يعني ليس له أن يترخص. يعني أخر الظهر، هو مسافر أخر الظهر، لم يفعل الظهر حتى ضاق عن وقتها عنها، يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له تأخر، بل يجب عليه أن يصلي أربعا لكونه عاصيا بهذا التأخير، أو نعم لكونه، أو مثلا أخر العصر حتى ضاق وقتها عنها، يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له أن يترخص لكونه عاصي كما تقدم. قال رحمه الله ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي. هذا كما تقدم أنه إذا سافر لغرض، وهذا الغرض غير مقيد بزمن، قد ينتهي اليوم، قد ينتهي بعد يومين فله أن يترخص حتى لو أقام شهر شهرين، كل يوم سينتهي، نعم كل يوم سينتهي هذا العمل، فيقول لك المؤلف رحمه الله يترخص. وبعض آثار الصحابة تحمل على هذا، أن بعض آثار الصحابة الذين أطالوا الترخص أنهم كانوا على نية الخروج لكن حبسهم مانع. قال: أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. إذا حبس ظلما يقول لك المؤلف رحمه الله له نترخص. هذا رجل حبس ظلما، قد يخرج اليوم قد يخرج غدا إلى آخره، فحتى ولو أقام سنين أو حبس بالمطر أو الثلج كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى ولو أقام سنين فإن له أن يترخص. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك عليه.